السلام لكم أحبائي، نحن مقبلون بعد قليل على دراسة مقطع جديد من سفر إشعياء، وصلاتي إلى الله أن نتحلى بذهن مفتوح لكي ندرك رسالة الله إلينا نحن شخصيا في هذا الوقت. انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصل 19 من إشعياء، وقد رأينا الدينونة السادسة وهي ضد مصر القديمة، وما من شعب يبرز على صفحات الكتاب المقدس أكثر من مصر في علاقتها مع الشعب القديم، ولمصر تاريخ أطول من أي أمة أخرى مذكورة في الكتاب المقدس. والكتاب المقدس تنبأ في هذا الفصل الذي تأملنا فيه عن مستقبل عظيم للأمة المصرية. يشهد التاريخ بأن مصر كانت في الأصل تعبد إلها واحدا، لكنها راحت تتراجع شيئا فشيئا حتى وصلت إلى أدنى درجات الوثنية، حيث كانوا يعبدون كل شيء مخلوق. والآن ها هو الله آت على سحابة سريعة لتدمير أصنام مصر. عمل كبرياء الشعب المصري القديم على تقدم حضارة مصر أكثر من بقية الشعوب الأخرى، وما من أمة في العالم كله لا تدين بالكثير لحضارة مصر. وقد جاء وقت تحولت فيه مصر إلى عبادة الأوثان، وأخيرا لجأت وهي في حالة يأس إلى التعامل بالسحر والأرواح. بعد ذلك رأينا الدينونات تتوالى على مصر القديمة لدرجة الإخفاق والفشل في الصناعة والتجارة، وقد تنبأ النبي إشعياء بأنه سيكون هناك إخفاق يشمل الديانة الباطلة والمصادر المادية والقوى الروحية. والآن إلى الفصل 20 من إشعياء. الفكرة الرئيسية في هذا الفصل هي أن مصر ستتعرض للغزو في غضون 3 سنين. لقد انتهى الفصل 19 بالحديث عن بركة مصر في الملك، وجاء الفصل 20 ليتنبأ عن أحداث ستجري في المستقبل القريب لزمن إشعياء، تأكيدا لصدق نبوات النبي. عدد 1، في سنة مجيء ترتان إلى أشدود حين أرسله سرجون ملك أشور فحارب أشدود وأخذها. كان ترتان قائدا عسكريا في الجيش الأشوري، وكانت أشدود مدينة في المملكة الشمالية المؤلفة من 10 أسباط أو قبائل. أما سرجون فقد خلف شلما أسر في الحكم. ويجدر التنويه يا صديقي بأن هذا هو الموضع الوحيد الذي يرد فيه اسم سرجون في الكتاب المقدس. ومنذ 100 سنة قال المؤرخون بأنه ما من شخص يدعى سرجون، لأنهم لم يتمكنوا من العثور على هذا الاسم في السجلات التاريخية غير الدينية. لكن علماء الأثار اكتشفوا بأن الصيغة الأشورية لاسمه هي شاروكين، وهنالك مراجع تاريخية كثيرة عن فترة حكم شاروكين هذا. عدد 2، في ذلك الوقت تكلم الرب عن يد إشعياء بن أموس قائلا: اذهب وحل المسح عن حقويك واخلع حذاءك عن رجليك. ففعل هكذا ومشى معرا وحافيا. كان ينبغي على إشعياء أن يصبح مثالا حيا للشعب كتحذير لهم كي لا يتحالفوا مع مصر. ومن المرجح أن الله لم يطلب من إشعياء أن يمشي عاريا، فقد كان اللباس وما يزال شيئا أساسيا وهاما في الشرق، وقد كان العري شيئا مقززا ومثيرا للإشمئزاز. لهذا فمن المستبعد أن يكون هذا هو المقصود من الآية، ومن المرجح أنه كان ينبغي على النبي إشعياء أن يخلع ثياب الحداد، وقد كان هذا في حد ذاته كافيا لجذب انتباه الناس فورا للنبي. وبالتالي فقد كان إشعياء مطالبا بمخالفة التقليد السائد وليس مخالفة آداب السلوك والحشمة. عدد 3، فقال الرب: كما مشى عبدي إشعياء معرا وحافيا 3 سنين آية وأعجوبة على مصر وعلى كوش. كان ينبغي على إشعياء أن يسير في وسط الشعب لكي يعرف الشعب بأن هذا سيحدث لمصر، وكان ذلك بمثابة آية وأعجوبة للناس. عدد 4، هكذا يسوق ملك أشور سبي مصر وجلاء كوش الفتيان والشيوخ عراة وحفاة ومكشوفي الأستاة خزيا لمصر. بما أن مصر لم تكن قادرة على حماية نفسها، وكذلك هو حال كوش، فلا يمكن بالتالي أن تكون حليفا قويا للشعب القديم. فقد قام سرجون الأشوري بغزو مصر وكوش، وهكذا تعرضت مصر لهذا العار الذي تنبأ عنه النبي إشعياء. هذا يأتي بنا عزيزي إلى الفصل 21 من سفر تأملنا. يذكر النبي إشعياء 11 دينونة، وفي هذا الفصل سوف نرى الدينونة 7 و8 و9 التي ستحل على بابل وأدوم وبلاد العرب. ورغم أن هذه الدينونات معلنة بالرموز، إلا أنها كانت مفهومة تماما من قبل الناس الذين عاشوا زمن النبي. وحيث أن العلامات أو الرموز المذكورة في هذا الفصل ليست واضحة بالنسبة لنا في وقتنا الحاضر، فقد أدى ذلك إلى اختلاف التفسير حول معناها. لكن يمكننا أن نحدد هوية هذه الأماكن الثلاثة على أنها بابل وأدوم وبلاد العرب، وسوف نقوم بالحديث عن كل منها بصورة منفصلة أثناء تأملنا في آيات هذا الفصل. لقد كان هؤلاء جميعا أعداء بطريقة أو بأخرى للشعب القديم، وقد قام الله بمعاقبة كل منها في الوقت المناسب. وسوف تلاحظ صديقي بأن النبي إشعياء يستخدم الرموز كثيرا في هذا الفصل. والآن تعال بنا ندرس هذا الفصل لنرى ما يقوله الله. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا الآيات 10 الأولى من الفصل 21 من إشعياء.
وحي من جهة برية البحر. كزوابع في الجنوب عاصفة، يأتي من البرية من أرض مخوفة. قد أعلنت لي رؤيا قاسية، الناهب ناهبا والمخرب مخربا. صعدي يا عيلام، حاصري يا مادي، قد أبطلت كل أنينها. لذلك امتلأت حقواي وجعا، وأخذني مخاض كمخاض الوالدة. تلويت حتى لا أسمع، اندهشت حتى لا أنظر. تاه قلبي، بغتني رعب. ليلة لذتي جعلها لي رعدة. يرتبون المائدة، يحرسون الحراسة، يأكلون يشربون. قوموا أيها الرؤساء، امسحوا المجن. لأنه هكذا قال لي السيد، اذهب أقم الحارس ليخبر بما يرى. فرأى ركابا أزواج فرسان، ركاب حمير، ركاب جمال، فأصغى إصغاء شديدا، ثم صرخ كأسد، أيها السيد، أنا قائم على المرصد دائما في النهار، وأنا واقف على المحرس كل الليالي، وهو ذا ركاب من الرجال، أزواج من الفرسان. فأجاب وقال، سقطت بابل، وجميع تماثيل آلهتها المنحوتة كسرها إلى الأرض. يا دياستي وبني بيدري، ما سمعته من رب الجنود إله إسرائيل أخبرتكم به.
وحي من جهة برية البحر، كزوابع في الجنوب عاصفة، يأتي من البرية من أرض مخوفة. برية البحر، يا له من تعبير غريب، فكأنك تقول جفاف الماء أو نشافة المياه. وإن وصلنا قراءة الآيات اللاحقة فسوف تجد بأن الآية 9 تقول سقطت بابل. وهكذا نعلم عزيزي المستمع بأن برية البحر هي بابل. فقبل أن تصبح بابل قوة عظمى كان مصيرها معلوما من خلال النبوات، وقد رأينا ذلك من قبل، فقد كان الفصلان 13 و14 من سفر تأملنا يتحدثان عن دينونة بابل. لقد عملت بابل الكثير من الأشياء المروعة والمهولة التي جعلتها تستحق هذا المصير. فقد كانت أول مكان للعصيان الموحد ضد الله حينما حاول البابليون أن يبنوا برج بابل. كما أن بابل تمثل آخر معاقل العصيان والتمرد الموحد ضد الله، ونجد هذا في رؤيا 17 و18. تعد عبارة برية البحر عبارة متناقضة. كانت بابل واقعة جغرافيا في إحدى الصحاري الكبيرة بالقرب من نهر الفرات، وكانت مياه النهر تصلها عبر قنوات. وقد قام النبي إرميا بوصف بابل بالعبارات التالية في سفره: أيتها الساكنة على مياه كثيرة الوافرة الخزائن، قد أتت آخرتك كيل اغتصابك. تشكل البرية والبحر مزيجا غريبا هنا، وقد قام الرسول يوحنا بمثل هذا الدمج بين البرية والبحر في سفر الرؤيا، حيث نقرأ في الفصل 17 والآية 3 من السفر ما يلي: فمضى بي بالروح إلى البرية، فرأيت امرأة جالسة على وحش قرمزي مملوء أسماء تجديف له 7 رؤوس و10 قرون. هذه هي البرية التي رأى فيها يوحنا بابل. ثم نقرأ بعد ذلك: هلما فأريك دينونة الزانية العظيمة الجالسة على المياه الكثيرة. ففي البرية رأى يوحنا هذه المياه الكثيرة. هاتان الآيتان رمزيتان، لكنهما تسيران على نفس المنوال. كانت بابل بكل مجدها وبهائها، وباعتبارها منبع الوثنية والديانة الزائفة، كانت مجرد سراب في الصحراء. فبابل لم تكن مكانا رائعا، وإنما مجرد سراب، كما أنها لم تكن واحة، إنما مجرد مكان مليء بعبادة الأصنام والديانة الباطلة. فلم يكن فيها ينبوع ماء روحي يمد الناس بالحياة. وهذا سؤال ينبغي على كل واحد فينا أن يطرحه على نفسه عزيزي المستمع: هل أنا ينبوع ماء يمد الآخرين بالحياة، أم أنا مجرد سراب في صحراء الحياة؟ عدد 2: قد أعلنت لي رؤية قاسية، الناهب ناهبا والمخرب مخربا. اصعدي يا علام، حاصري يا مادي، قد أبطلت كل أنينها. الله يدعو أمة مادي وفارس لتدمير المدينة وتخريبها. اصعدي يا علام، أي فارس، وحاصري يا مادي. وهذا هو ما حدث فعليا. ومن الجدير بالذكر أن هذه نبوة أعلنت قبل قيام مادي وفارس بغزو بابل. عدد 3 و4: لذلك امتلأت حقواي وجعا، وأخذني مخاض كمخاض الوالدة، تلويت حتى لا أسمع، اندهشت حتى لا أنظر، تاه قلبي، بغتني رعب، ليلة لذتي جعلها لي رعدة. مرة أخرى يشعر النبي إشعياء بمشاعر فياضة حينما يعلم عن الدمار القادم. وإن كان هذا يعبر عن شيء ما، فإنما يعبر عن قلب الله المحب الذي يود أن يظهر رحمته للناس. فلا يمكن لأحد أن يفرح بدينونة الله، والله بدوره لا يريد أن يدينني أو يدينك يا صديقي، وإنما يريد تخليصنا، لكن الخيار هو في النهاية لي ولك. كما أنه لا يريد أن يوقع دينونته على أي أمة، لكن الخيار في النهاية يعود لتلك الأمة. عدد 5: يرتبون المائدة، يحرسون الحراسة، يأكلون، يشربون، قوموا أيها الرؤساء، امسحوا المجن. تبدو هذه الآية وكأنها كتبت من قبل شاهد عيان للدمار الذي حل ببابل كما وصفه النبي دانيال. وينبغي التنويه هنا إلى أن هذه النبوة قد أعلنت قبل 200 سنة من حدوث الغزو. ففي الوقت الذي كان بيلشصر فيه يقيم مأدبة في قصره، كان القائد العسكري المادي جوبرياس قد حول مجرى مياه النهر الذي يتدفق إلى المدينة، وقاد جيشه عبر القناة المؤدية إلى داخل أسوار المدينة ليحتلها بغتة. وقد كان هذا تحقيقا لما قاله الله في كلمته المقدسة. عدد 8 و9: ثم صرخ كأسد: أيها السيد، أنا قائم على المرصد دائما في النهار، وأنا واقف على المحرس كل الليالي، وهو ذا ركاب من الرجال، أزواج من الفرسان. فأجاب وقال: سقطت، سقطت بابل، وجميع تماثيل آلهتها المنحوتة كسرها إلى الأرض. يقوم المراقب على أسوار المدينة بإخبار الناس داخل الأسوار بما يراه، وكأن المراقب يقول هنا: فيما أنظر إلى الصحراء الممتدة أمامي، فإني أرى بعض الجنود الذين يمتطون ظهور خيولهم، إنهم رسل قادمون لتبليغ رسالة تقول: سقطت، سقطت بابل. وهكذا جاء المراقب بخبر يقول فيه للملك بأن بابل قد سقطت، وقد تحطمت جميع تماثيل آلهتها. وهذه تنهيدة حزن وراحة في الوقت نفسه، فقد كانت بابل منبع عبادة الأوثان. عدد 10: يا دياستي وبني بيدري، ما سمعته من رب الجنود إله إسرائيل أخبرتكم به. الحصاد هو وقت الدينونة، وقد قال الرب يسوع في يوحنا 4:35: أما تقولون إنه يكون 4 أشهر ثم يأتي الحصاد؟ ها أنا أقول لكم ارفعوا أعينكم وانظروا الحقول إنها قد ابيضت للحصاد. لقد قال الرب يسوع هذا في نهاية عصر الناموس حينما كانت الدينونة قادمة على الشعب القديم الذي كان الناموس موجودا لديه لفترة تزيد عن 1500 سنة. عدد 11. وحي من جهة دومة صرخ إلي صارخ من سعير: يا حارس ما من الليل، يا حارس ما من الليل. من هي دومة؟ دومة هي كلمة رمزية، فالنبي إشعياء يتلاعب بالكلمات لكي يضفي عليها مزيدا من العمق في المعنى، وقد لاحظنا ذلك للتو، فقد استخدم إشعياء الكلمات لتوصيل رسالة ما للناس، ودومة هي أدوم، ودومة تعني صمت، وقد أصبحت أدوم أرض الصمت الذي يشبه صمت القبور، وكلمة سعير تعني خشنا أو كثير الشعر، وقد كان عيسو أول رجل سعيري، فقد كان عيسو مكسوا بالشعر الكثيف وقد سكن جبل سعير، كما أن كلمة سعير تعني عواصف، فقد كانت أرضا تكتسحها العواصف، وهكذا أصبح لدينا صمت وعاصفة، فيا له من تلاعب بالألفاظ، ويا لها من رسالة. ما من شك في أن أدوم هي البلد المقصود بالدينونة هنا، ومن أرض الصمت والعاصفة يأتي هذا السؤال الذي يتكرر مرتين: يا حارس ما من الليل؟ وبعبارة أخرى: كم مضى من الليل؟ كم بقي من الوقت حتى يظهر مجد الله حينما تشرق شمس البر والشفاء في أجنحتها؟ عدد 12. قال الحارس: أتى صباح وأيضا ليل، إن كنتم تطلبون فاطلبوا، ارجعوا تعالوا. أترى عزيزي المستمع، فالصباح والليل آتيان، فالشيء الذي يعتبره البعض مجدا يعتبر في نظر البعض الآخر قدرا مشؤوما، وما يعد نورا لشعب الله يعتبر ظلاما للأدوميين، أي للأشخاص الذين يرفضون الله. عدد 13. وحي من جهة بلاد العرب: في الوعر في بلاد العرب تبيتين يا قوافل الددنيين. تبدو عبارة بلاد العرب واضحة، لكنها أيضا تحتمل معنى مزدوجا، فإن قمنا بتغيير حركات العلة باللغة العبرية فسوف يصبح معنى الكلمة مساء، فاللغة العبرية تتألف من أحرف صامتة دون أحرف علة، وبدلا من أحرف العلة هنالك حركات علة توضع فوق الأحرف الصامتة، كما هو الحال في حركات التشكيل باللغة العربية. وقد قام العلماء بإضافة أحرف العلة إلى اللغة العبرية لكي يجعلوها أسهل للقراءة. إن المعنى واضح تماما في هذه الآية، فقد كان ذلك وقتا حالكا في تاريخ البلاد العربية. عدد 14-16. هاتوا ماء لملاقاة العطشان، يا سكان أرض تيماء، وافوا الهارب بخبزه، فإنهم من أمام السيوف قد هربوا، من أمام السيف المسلول، ومن أمام القوس المشدودة، ومن أمام شدة الحرب، فإنه هكذا قال لي السيد: في مدة سنة كسنة الأجير يفنى كل مجد قدار. كانت هناك دينونة قادمة على تلك الأرض وعلى شعبها، لكن لا ينبغي أن ينتهي هذا الفصل بالحديث عن الليل والظلام، فالصباح قادم، سوف ينتهي ليل البكاء قريبا ويشرق فجر يوم جديد، فظلام الفشل والخطية سينتهي، وسوف يشرق نهار الله بمجيء شمس البر. والمهم في كل هذا: أين سأكون عندما يأتي المسيح؟ ماذا سيكون موقفي منه؟ إذا لم أكن معه فسوف أكون ضده حتما، وهنا الويل لي. صديقي المستمع، صلاتي أن تأتي بك هذه التأملات إلى معرفة المسيح المخلصة، وليبارك الرب حياتك.